أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض، ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا. تمت بحمد الله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب العاشر من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب اللباس، وفيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في قوله: البس الجميل من الثياب، آمرا بلبس الجميل من الثياب. والثياب جمع ثوب، وهو اسم لما يلبس على شيء من البدن كالقميص أو العمامة، فكل ما يلبس على البدن يسمى ثوبا. سمي ثوبا لأنه يثاب إليه، أي يرجع إليه، فيلبس مرة بعد مرة. والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا، والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا، ولبسه تغطية البدن أو بعضه به، تغطية البدن أو بعضه به. والمسألة الثانية في قوله: وأفضلها الأبيض، فهو المفضل منها شرعا وطبعا، فالأبيض سيد الألوان، فإن الشريعة اختارته تقديما في المأمور به مما يتخذ من الثياب. صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البسوا البياض. والملبوس من البياض ما استحسنه العرف دون ما استقبحه، ما استحسنه العرف دون ما استقبحه. والعرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فمن الممدوح في عرف قطرنا مما يلبسه الرجل عادة بياضا أن يلبس عمامته أو ثوبه دون بشته أو حذائه، فإن الناس يستقبحون ذلك، فيجري فيما يلبس من البياض فيما جرى العرف بمدحه فيه دون ما استقبحه، فإن الأعراف قرعى وتجري الأحكام وفقها. والمسألة الثالثة في قوله: ولا يجاوز كعبيك سفلا، ذاكرا منتهى الثوب سفلا، وهو الكعبان، وهما العظمان الناتئان أسفل الرجل عند ملتقى القدم بالساق، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما باطن والآخر ظاهر. فينتهي لبس الثوب سفلا إلى الكعبين، ومحله حال الاختيار دون الاضطرار، ككون ثوبه يتسفل دون كعبيه عند نزوله ساجدا أو نحو ذلك، أو كون العمل الذي هو فيه يحتاج عادة إلى إسباغ الثياب عليه كالمشتغلين في الأمور الطبية ونحوها ممن يضطرون إلى ذلك في الأماكن المخصصة للعدوى وغير ذلك. ولم يذكر المصنف منتهاه علوا، إذ لا حد له من البدن، فله أن يجعله إلى أعلى سرته عند بطنه، وله أن يجعله إلى أعلى صدره، وله أن يجعله إلى كتفيه، وأقل ما يعلو منه ما يتحقق به ستر العورة، وأقل ما يعلو منه ما يتحقق به ستر العورة، كانتهائها إلى السرة بالنسبة إلى الرجل البالغ، كانتهائها إلى السرة بالنسبة إلى الرجل البالغ. فالرجل البالغ أقل ما يكون علو الثوب على بدنه أن ينتهي إلى سرته، وهي ليست من العورة، فإن انخفض عنها كان ذلك ممنوعا منه شرعا. والمسألة الرابعة في قوله وابدأ بيمينك لبسا، فيقدمها عند لبس الثوب فيما له جهتان يمنى ويسرى، كاليد في قميص والرجل في سراويل ونحوهما. أما ما له جهة واحدة كلبس شيء في وجه أو رأس فلا يدخل في هذا، فمن أراد أن يلبس شيئا على رأسه ألقاه ولم يتعمد طلب جهة منه، لأنها لا تتميز عن غيرها في اللبس، بخلاف ما تقابل كيد أو رجل فيبدأ باليمنى. والمسألة الخامسة في قوله وبشمالك خلعا، فتقدمها عند خلع الثوب فيما له جهتان يمنى ويسرى دون ما له جهة واحدة كما تقدم. ثم ختم المصنف بقوله تمت بحمد الله، لأن الحمد كلمة الشكر، وحمد الله مأمور به عند رؤية نعمه، ومنها تمام التصنيف من المصنفين. وهذا آخر البيان على هذه النبذة من الآداب العشرة، وهي طليعة لما وراءها من الآداب، تستدعي بما أدركت من أحكامها إلى استيفاء باب الآداب وعدم إغفاله، فإن نقص الآداب علما وحالا نقص في العبودية، وكمالها علما وحالا كمال في العبودية، وهي من وظائف العبودية اللازمة في مبادئ الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يتحرى ملتمس العلم خاصة والمسلم عامة معرفة الآداب والقيام بها. وأجزت لكم رواية هذا الكتاب عني، وإذا طبعناه إن شاء الله تكتبون طبقات السماع فيه.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض، ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا، تمت بحمد الله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب العاشر من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب اللباس، وفيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في قوله البس الجميل من الثياب، آمرا بلبس الجميل من الثياب. والثياب جمع ثوب، وهو اسم لما يلبس على شيء من البدن كالقميص أو العمامة، فكل ما يلبس على البدن يسمى ثوبا. سمي ثوبا لأنه يثاب إليه، أي يرجع إليه، فيلبس مرة بعد مرة. والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا، والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا، ولبسه تغطية البدن أو بعضه به، تغطية البدن أو بعضه به. والمسألة الثانية في قوله وأفضلها الأبيض، فهو المفضل منها شرعا وطبعا، فالأبيض سيد الألوان، فإن الشريعة اختارته تقديما في المأمور به مما يتخذ من الثياب. صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا البياض، والملبوس من البياض ما استحسنه العرف دون ما استقبحه، ما استحسنه العرف دون ما استقبح. والعرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فمن الممدوح في عرف قطرنا مما يلبسه الرجل عادة بياضا أن يلبس عمامته أو ثوبه دون بشته أو حذائه، فإن الناس يستقبحون ذلك، فيجري فيما يلبس من البياض فيما جرى العرف بمدحه فيه دون ما استقبحه. فإن الأعراف قرعى وتجري الأحكام وفقها. والمسألة الثالثة في قوله ولا يجاوز كعبيك سفلى، ذاكرا منتهى الثوب سفلا وهو الكعبان، وهما العظمان الناتئان أسفل الرجل عند ملتقى القدم بالساق، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما باطن والآخر ظاهر. فينتهي لبس الثوب سفلا إلى الكعبين، ومحله حال الاختيار دون الاضطرار، ككون ثوبه يتسفل دون كعبيه عند نزوله ساجدا أو نحو ذلك، أو كون العمل الذي هو فيه يحتاج عادة إلى إسباغ الثياب عليه كالمشتغلين في الأمور الطبية ونحوها ممن يضطرون إلى ذلك في الأماكن المخصصة للعدوى وغير ذلك. ولم يذكر المصنف منتهاه علوا إذ لا حد له من البدن، فله أن يجعله إلى أعلى سرته عند بطنه، وله أن يجعله إلى أعلى صدره، وله أن يجعله إلى كتفيه، وأقل ما يعلو منه ما يتحقق به ستر العورة، وأقل ما يعلو منه ما يتحقق به ستر العورة، كانتهائها إلى السرة بالنسبة إلى الرجل البالغ، كانتهائها إلى السرة بالنسبة إلى الرجل البالغ. فالرجل البالغ أقل ما يكون علو الثوب على بدنه أن ينتهي إلى سرته، وهي ليست من العورة، فإن انخفض عنها كان ذلك ممنوعا منه شرعا. والمسألة الرابعة في قوله وابدأ بيمينك لبسا، فيقدمها عند لبس الثوب فيما له جهتان يمنى ويسرى، كاليد في قميص والرجل في سراويل ونحوهما. أما ما له جهة واحدة كلبس شيء في وجه أو رأس فلا يدخل في هذا، فمن أراد أن يلبس شيئا على رأسه ألقاه ولم يتعمد طلب جهة منه، لأنها لا تتميز عن غيرها في اللبس، بخلاف ما تقابل كيد أو رجل فيبدأ باليمنى. والمسألة الخامسة في قوله وبشمالك خلعا، فتقدمها عند خلع الثوب فيما له جهتان يمنى ويسرى دون ما له جهة واحدة كما تقدم. ثم ختم المصنف بقوله تمت بحمد الله، لأن الحمد كلمة الشكر، وحمد الله مأمور به عند رؤية نعمه، ومنها تمام التصنيف من المصنفين. وهذا آخر البيان على هذه النبذة من الآداب العشرة، وهي طليعة لما وراءها من الآداب، تستدعي بما أدركت من أحكامها إلى استيفاء باب الآداب وعدم إغفاله، فإن نقص الآداب علما وحالا نقص في العبودية، وكمالها علما وحالا كمال في العبودية، وهي من وظائف العبودية اللازمة في مبادئ الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يتحرى ملتمس العلم خاصة والمسلم عامة معرفة الآداب والقيام بها. وأجزت لكم رواية هذا الكتاب عني، وإذا طبعناه إن شاء الله تكتبون طبقات السماع فيه.